السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد الإنسان في هذه الحياة لمهمة عظيمة، ألا وهي عمارة هذه الحياة بعبادة الله وحده لا شريك له وطاعته سبحانه وتعالى، لتستقيم له أمور حياته وتصلح له أمور آخرته عند ربه. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يعبد العبد ربه ويطيعه سبحانه وتعالى ويفرده بتوحيده ويحذر من ضد ذلك؟ وكيف يعبد ربه صلاة وصياما وغير ذلك من أنواع العبادات كالأذكار ونحوها؟ وكيف يعرف أحكام المعاملات مع الناس في البيع والشراء وأنواع البيوع والمكاسب، أحكام التجارة كالرهن ونحوه؟ وهكذا يعرف المحرمات، أنواع الربا وأقسامه، وهكذا العلاقات الأسرية فيما يتعلق بفقه الأسرة، وما يتعلق بأمر الجهاد والقتال، وما يتعلق بحقوق السلطان، وما يتعلق بحقوق الرعية وإخوانه المسلمين فيما بينه وبينهم. كيف السبيل إلى ذلك كله ومعرفة ذلك كله؟ إنما يكون بالعلم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين سبحانه وتعالى مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الآيات، كما في قوله أيضا: وما أرسلنا، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين في هذه الآيات كيف قام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ببيان هذا الأصل، ألا وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما بينه سبحانه وتعالى في هذه الآية وغيرها من الآيات: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في بيان هذا الأصل العظيم، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وبيان ما أرسل الله سبحانه وتعالى به هذا الرسول، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي بين فيها مهمة هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كما قال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى التي سمعتموها قبل قليل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيبينون ما أمر الله به ويبينون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه على عباده، وما أمر الله جل وعلا إلا بما فيه صلاح البشرية جمعا، وما نهى الله سبحانه وتعالى إلا عما فيه ضرر البشرية جمعا. إذن فعاد الأمر في ذلك كله إلى أنه لا بد من التلقي حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لا بد من التلقي لهذا حتى يعبد الله جل وعلا وحده على بصيرة، يعبد الإنسان ربه على نور من ربه سبحانه وتعالى. فإذا تبين ذلك فإنه يتوجب على من طلب نجاة نفسه أن يشمر عن ساعد الجد ويطلب العلم ويتعلم، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ولا يمكن أن يكون العمل ولا يمكن أن يكون العلم نافعا حتى يثمر العمل الصالح، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا ولا يمكن أن يكون العمل صالحا حتى يكون صحيحا خالصا لله جل وعلا. فالخلوص لله جل وعلا من الشرك، والصحة أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إلى آخر الآيات الواردة في هذا الباب. فحينئذ يجب على من أراد نجاة نفسه أن يشمر عن ساعد الجد، فيتعلم حتى يعلم ما أوجب الله عليه. وليعلم المسلم أن العلم على قسمين: علم عيني يجب على كل مسلم أن يعلمه، وهو ما لا يصح دينه ولا يقوم دينه إلا به، كمعرفة توحيد الله جل وعلا، معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه المسائل التي يجب على العبد أن يتعلمها حتى يصح عمله عند الله جل وعلا ويكون مقبولا عند ربه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويحقق هذه العبادة بصحتها، وذلك بأن يكون متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفيا لأوامره، مجتنبا نواهيه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقد بيّن عليه الصلاة والسلام غاية البيان ممتثلا في ذلك أمر ربه تبارك وتعالى في قوله: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فبين عليه الصلاة والسلام هذا الدين بيانا شافيا كافيا بكل وجه من وجوه البيان، وما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فوفق لعلم ذلك من وفق، وقصر من قصر، ونسأل الله جل وعلا أن يتداركنا وإياكم بفضله ورحمته، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. والحاصل أن العمل لا يمكن أن يكون صحيحا حتى يكون خالصا لله من الشرك، وأن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيجب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلب الإنسان الدلائل على ما يقول وعلى ما يفعل حتى يكون مثبتا علمه، فإنه إن قام بذلك وفق للخير كله. وانطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولنعلم جميعا أن الفقه في الدين إنما هو بمعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة أدلتها النقلية الصحيحة الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، والإجماع الصحيح والقياس الصريح في هذا الباب. فإذا وفق العبد لذلك فقد وفق للخير كله. فانطبق عليه حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يظهر لنا أن العلم إنما هو معرفة الدلائل وتعظيم الأعمال والأقوال بدلائلها، لا بعظم قائلها ومنزلة قائلها. فإن الأمة قد أجمعت على أنه ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك، ويرد ويرد عليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة: كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أيضا: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح الرجيح هو معرفة الأقوال بأدلتها الصحيحة الثابتة في هذا. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فيجب علينا معشر الأحبة أن نشمر عن ساعد الجد في طلب العلم وفي تعلم الواجب علينا. القسم الأول الذي يجب علينا تعلمه وجوبا عينيا كطهوره وطهارته وغسله من جنابته ووضوئه وأحكام صلاته ونحو ذلك، ما لا يصح دينه إلا به. والقسم الثاني من نوع العلم وهو الفرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا نقصد به التوسع في معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها النقلية وقياساتها العقلية الصحيحة التي جاءت عن علماء الإسلام على القواعد المعروفة المقررة في أصول الفقه وفي أصول التفسير وفي أصول الحديث. هذه إنما يقوم بها طائفة، كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بالحرص على الأوقات واستغلالها في تحصيل العلوم الشرعية وإدراكها والاجتهاد في هذا وبذل الأوقات في ذلك والجد والاجتهاد في هذا. وليعلم أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من أقوال الناس إنما توزن بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتقدم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. بل من زعم لأحد العصمة بعد الأنبياء فإنه يكفر، عياذا بالله من ذلك. فالعصمة إنما أوتيها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فقد عصمهم الله لتبليغ رسالته كاملة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وقال كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله بالبلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يفرط صلوات الله وسلامه عليه في هذا الجانب شعرة. فقد كان الأمر كما قال أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. ولكن هذا العلم علمه من علمه، وجهله من جهله. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد في معرفة الأدلة، وأن نحفظ في هذا الباب ما نستطيع من كتب الأحكام بعد كتاب الله تبارك وتعالى، كالأربعين والعمدة في أحاديث الأحكام، الحافظ عبد الغني المقدسي وبلوغ المرام، وهكذا المحرر والمنتقى وغيرها من كتب أحاديث الأحكام، لأن هذه الأدلة هي الدلائل التي تثبت بها أقوال الرجال، فإن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على قائله. أقول إن أقوال الرجال توزن بالدلائل، فإذا قامت الأدلة على صحتها من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم قبلت، وإن لم تقم الأدلة على صحتها من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة فإنها ترد على قائلها كائنا من كان. فإن العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فإذا تعلم العبد وعرف ما أوجب الله عليه بالدلائل كان في هذا الباب ثابتا، لا تعصف به العواصف ولا تهزه الهزات، ولا يمكن أن يضحك عليه أحد أو يدلس عليه أحد أو يغشه أحد أو يلبس عليه أحد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له. وعليه مع هذا كله أن يجتهد في دعائه ربه سبحانه وتعالى أن ينير بصره وبصيرته لمعرفة الحق والهدى إليه، فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه إذا حصل له. فهذا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام سأل ربه جل وعلا وهو النبي، سأل ربه أن يهب له حكما موافقا لحكم الله جل وعلا، يعني أنه يوفق في أحكامه حتى يوافق مراد الله جل وعلا. فالواجب علينا جميعا أن نكثر من التضرع إلى الله لله تبارك التضرع إلى الله تبارك وتعالى، والدعاء له سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الذي يجب علينا معشر الأحبة، فمن ثبت على السنة فهذا هو الذي يجب اتباع قوله، ومن خالف السنة فهذا الذي يرد عليه قوله الذي خالف فيه. وليعلم أن الإنسان مهما عظمت مكانته في العلم لا بد وأن يخطئ، والإنسان مهما عظمت مكانته في دين الإسلام لا بد وأن يقع في اجتهاده شيء من الأخطاء. وإذا تقرر هذا حينئذ تأتي القاعدة أن الحق يعرف بالدلائل لا بعظمة القائل، لأنه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تجرد العبد لذلك وعلم الله جل وعلا منه الصدق والإخلاص في ذلك وفقه سبحانه وتعالى فيما هنالك، فتجده موفقا في أحكامه، موفقا في أقواله، مسددا في أفعاله، وهذا فضل الله تبارك وتعالى عليه. فإذا كان كذلك فليحمد الله سبحانه وتعالى. واعلموا رحمكم الله أنكم في بلاد الغرب أحوج ما تكونون إلى العلم الصحيح القائم على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية التي أقرها علماء الإسلام واتفقوا عليها، فعليكم بالاجتهاد في هذا وتحصيله. وتأصيله أيضا لأبناء المسلمين بكل ما تستطيعون حتى تنجبوا بإذن الله تبارك وتعالى طلبة علم أقوياء لا ينصاعون إلا للدليل ويأخذون بالدليل ويأخذون بالدليل فيحاكمون إليه ويتحاكمون إليه. فإذا أنتم وفقتم لهذا فقد وفقتم للخير الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحرص الإنسان أن يكون عمله مقبولا، ولا يكون مقبولا إلا كما قلنا بالشرطين السابقين، فإن شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، فأما الإخلاص فهو لله وحده لا شريك له خاليا من الشرك، وأما الإصابة فأن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وليعلم أيضا أنكم إذا غرستم ذلك في قلوب أبناء المسلمين فأعلموهم أنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم، هذا الواجب علينا أن نعرفه، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم، فالواجب علينا أن نتبعهم وأن نعرف لهم قدرهم. وليعلم أيضا أن ابن آدم ما دام حيا فإنه لا تؤمن عليه الفتنة، فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من ذلك، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى بمنه وكرمه، فإنه جاء بإسناد حسن في المسند من حديث القعقاع رضي الله عنه قال: لا أقول في أحد بعد حديث سمعته شيئا بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرى بما يختم له. قالوا له رضي الله عنه: وما سمعته وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الحق والهدى بحوله وقوته. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن كما يعرض الحصير على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصبح مثل الصفا، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا وأسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالفتن حفظكم الله تعصف بالقلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وما سميت القلوب بهذا الاسم إلا لأنها كثيرة التقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نحرص أيها الإخوة في الله، الواجب علينا وعليكم جميعا أن يكون القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يرد من قوله شيء، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما من عداه من الخلق فما منا إلا راد ومردود عليه. وليعلم أن الحي ما دام حيا على وجه الأرض فإنه لا يؤمن عليه الفتنة، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الواجب علينا أن نعلم ذلك. وليعلم أن العصمة لم تعطى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من أحد من أهل العلم إلا ويصيب ويخطئ، ولكن العالم الموفق هو من كان خطأه مغمورا في بحر صوابه، والجاهل من كان صوابه مغمورا في بحر أخطائه. فنسأل الله العافية والسلامة. فاحرصوا وفقني الله وإياكم على تربية أبنائنا وأبناء المسلمين عندكم على هذا حفظكم الله. وأيضا أوصيكم معشر الأحبة بالرفق بالناس واللطف بهم واللين معهم ودعوتهم بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال سبحانه وتعالى لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال جل وعلا، وهذا تحتاجون أنتم إليه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الكتاب يعرض عليهم دين الله جل وعلا بالرفق واللطف واللين وإظهار محاسن الإسلام وإظهار شيم الإسلام وإظهار حسن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وجمال الإسلام ونزاهة الإسلام ونضارة الإسلام ونظافة الإسلام وشمولية الإسلام ويسر الإسلام وصفاء الإسلام ونقاوة الإسلام وقوة الإسلام، يبين لهم ذلك كله بالدلائل. فإذا وفقتم إلى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعينكم على هذا ويوفق الناس للقبول منكم، فإن القلوب إنما هي بيد الله جل وعلا، ومن أحسن لقي القبول ومن أساء أعرض الناس عنه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا وإياكم بالإحسان، وأخبر بأنه مع المحسنين، وأخبر أنه يحب المحسنين سبحانه وتعالى. فأحسنوا إلى عباد الله، وذلك بإخراجكم لهم من الظلمات إلى النور بهدايتهم إلى دين الله. واحرصوا أيضا على المسلمين الذي عندهم البدع والأغلاط والأخطاء والأهواء التي توارثوها وجاءوا بها من بلدان المسلمين، أو أخذوها على يد المسلمين المبتدعين الذين هم عندكم ممن وفدوا إلى هذه البلاد التي أنتم فيها، وبينوا لهم الإسلام الصافي. واحرصوا أيضا على الأمر الثالث، وهو الحفاظ على أبناء المسلمين وعلى نشأ المسلمين من أن يذوبوا في المجتمعات الغربية، وخصوصا مجتمعكم أنتم في هولندا، وأنتم أعلم به مني ولا أحتاج إلى أن أفصل في هذا الباب. فاحفظوا أبناء المسلمين، احفظوا ناشئة المسلمين، من رأيتموه قد انغمس في شيء من الملذات والمعاصي والفسوق والأهوى، فاحرصوا على إخراجه منها بكل سبيل ممكنة من الوسائل المباحة والطرائق الشرعية والوسائل المرعية في هذا الباب. ومن حفظه الله وحماه فاحرصوا أيضا على تعزيز الأمن له وحمايته حتى لا يقع في هذا البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد الإنسان في هذه الحياة لمهمة عظيمة، ألا وهي عمارة هذه الحياة بعبادة الله وحده لا شريك له وطاعته سبحانه وتعالى، لتستقيم له أمور حياته وتصلح له أمور آخرته عند ربه. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يعبد العبد ربه ويطيعه سبحانه وتعالى ويفرده بتوحيده ويحذر من ضد ذلك؟ وكيف يعبد ربه صلاة وصياما وغير ذلك من أنواع العبادات كالأذكار ونحوها؟ وكيف يعرف أحكام المعاملات مع الناس في البيع والشراء وأنواع البيوع والمكاسب، أحكام التجارة كالرهن ونحوه، وهكذا يعرف المحرمات، أنواع الربا وأقسامه، وهكذا العلاقات الأسرية فيما يتعلق بفقه الأسرة، وما يتعلق بأمر الجهاد والقتال، وما يتعلق بحقوق السلطان، وما يتعلق بحقوق الرعية وإخوانه المسلمين فيما بينه وبينهم، كيف السبيل إلى ذلك كله ومعرفة ذلك كله؟ إنما يكون بالعلم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين سبحانه وتعالى مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الآيات، كما في قوله أيضا: وما أرسلنا، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين في هذه الآيات كيف قام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ببيان هذا الأصل، ألا وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما بينه سبحانه وتعالى في هذه الآية وغيرها من الآيات: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في بيان هذا الأصل العظيم، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وبيان ما أرسل الله سبحانه وتعالى به هذا الرسول، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي بين فيها مهمة هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى التي سمعتموها قبل قليل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيبينون ما أمر الله به، ويبينون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه على عباده، وما أمر الله جل وعلا إلا بما فيه صلاح البشرية جمعا، وما نهى الله سبحانه وتعالى إلا عما فيه ضرر البشرية جمعا. إذن فعاد الأمر في ذلك كله إلى أنه لا بد من التلقي حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لا بد من التلقي لهذا حتى يعبد الله جل وعلا وحده على بصيرة، يعبد الإنسان ربه على نور من ربه سبحانه وتعالى. فإذا تبين ذلك فإنه يتوجب على من طلب نجاة نفسه أن يشمر عن ساعد الجد ويطلب العلم ويتعلم، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ولا يمكن أن يكون العمل ولا يمكن أن يكون العلم نافعا حتى يثمر العمل الصالح، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا ولا يمكن أن يكون العمل صالحا حتى يكون صحيحا خالصا لله جل وعلا. فالخلوص لله جل وعلا من الشرك، والصحة أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إلى آخر الآيات الواردة في هذا الباب. فحينئذ يجب على من أراد نجاة نفسه أن يشمر عن ساعد الجد، فيتعلم حتى يعلم ما أوجب الله عليه. وليعلم المسلم أن العلم على قسمين: علم عيني يجب على كل مسلم أن يعلمه، وهو ما لا يصح دينه ولا يقوم دينه إلا به، كمعرفة توحيد الله جل وعلا، معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه المسائل التي يجب على العبد أن يتعلمها حتى يصح عمله عند الله جل وعلا ويكون مقبولا عند ربه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويحقق هذه العبادة بصحتها، وذلك بأن يكون متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفيا لأوامره، مجتنبا نواهيه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، قال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقد بيّن عليه الصلاة والسلام غاية البيان ممتثلا في ذلك أمر ربه تبارك وتعالى في قوله: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فبين عليه الصلاة والسلام هذا الدين بيانا شافيا كافيا بكل وجه من وجوه البيان، وما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فوفق لعلم ذلك من وفق، وقصر من قصر. ونسأل الله جل وعلا أن يتداركنا وإياكم بفضله ورحمته، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. والحاصل أن العمل لا يمكن أن يكون صحيحا حتى يكون خالصا لله من الشرك، وأن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيجب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلب الإنسان الدلائل على ما يقول وعلى ما يفعل حتى يكون مثبتا علمه، فإنه إن قام بذلك وفق للخير كله. وانطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولنعلم جميعا أن الفقه في الدين إنما هو بمعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة أدلتها النقلية الصحيحة الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، والإجماع الصحيح والقياس الصريح في هذا الباب. فإذا وفق العبد لذلك فقد وفق للخير كله. فانطبق عليه حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يظهر لنا أن العلم إنما هو معرفة الدلائل وتعظيم الأعمال والأقوال بدلائلها، لا بعظم قائلها ومنزلة قائلها. فإن الأمة قد أجمعت على أنه ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك، ويرد ويرد عليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: إمام دار الهجرة، كل واحد يؤخذ من ما كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أيضا ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح الرجيح هو معرفة الأقوال بأدلتها الصحيحة الثابتة في هذا. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فيجب علينا معشر الأحبة أن نشمر عن ساعد الجد في طلب العلم وفي تعلم الواجب علينا. القسم الأول الذي يجب علينا تعلمه وجوبا عينيا كطهوره وطهارته وغسله من جنابته ووضوئه وأحكام صلاته ونحو ذلك، ما لا يصح دينه إلا به. والقسم الثاني من نوع العلم فهو فرض على وهو الفرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا نقصد به التوسع في معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها النقلية وقياساتها العقلية الصحيحة التي جاءت عن علماء الإسلام على القواعد المعروفة المقررة في أصول الفقه وفي أصول التفسير وفي أصول الحديث. هذه إنما يقوم بها طائفة، كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بالحرص على الأوقات واستغلالها في تحصيل العلوم الشرعية وإدراكها والاجتهاد في هذا وبذل الأوقات في ذلك والجد والاجتهاد في هذا. وليعلم أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من أقوال الناس إنما توزن بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتقدم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. بل من زعم لأحد العصمة بعد الأنبياء فإنه يكفر، عياذا بالله من ذلك. فالعصمة إنما أوتيها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فقد عصمهم الله لتبليغ رسالته كاملة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وقال كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله بالبلاغ وقد بلغ البلاغ المبين ولم يفرط صلوات الله وسلامه عليه في هذا الجانب شعرة. فقد كان الأمر كما قال أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. ولكن هذا العلم علمه من علمه وجهله من جهله. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد في معرفة الأدلة وأن نحفظ في هذا الباب ما نستطيع من كتب الأحكام بعد كتاب الله تبارك وتعالى، كالأربعين والعمدة في أحاديث الأحكام، الحافظ عبد الغني المقدسي وبلوغ المرام، وهكذا المحرر والمنتقى وغيرها من كتب أحاديث الأحكام. لأن هذه الأدلة هي الدلائل التي تثبت بها أقوال الرجال، فإن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على قائله. أقول إن أقوال الرجال توزن بالدلائل، فإذا قامت الأدلة على صحتها من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم قبلت، وإن لم تقم الأدلة على صحتها من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة فإنها ترد على قائلها. ترد على قائلها كائنا من كان، فإن العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فإذا تعلم العبد وعرف ما أوجب الله عليه بالدلائل كان في هذا الباب ثابتا، لا تعصف به العواصف ولا تهزه الهزات، ولا يمكن أن يضحك عليه أحد أو يدلس عليه أحد أو يغشه أحد أو يلبس عليه أحد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له. وعليه مع هذا كله أن يجتهد في دعائه ربه سبحانه وتعالى أن ينير بصره وبصيرته لمعرفة الحق والهدى إليه، فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه إذا حصل له. فهذا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام سأل ربه جل وعلا، وهو النبي، سأل ربه أن يهب له حكما موافقا لحكم الله جل وعلا، يعني أنه يوفق في أحكامه حتى يوافق مراد الله جل وعلا. فالواجب علينا جميعا أن نكثر من التضرع إلى الله لله تبارك التضرع إلى الله تبارك وتعالى، والدعاء له سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الذي يجب علينا معشر الأحبة، فمن ثبت على السنة فهذا هو الذي يجب اتباع قوله، ومن خالف السنة هذا الذي يرد عليه قوله الذي خالف فيه. وليعلم أن الإنسان مهما عظمت مكانته في العلم لا بد وأن يخطئ، والإنسان مهما عظمت مكانته في دين الإسلام لا بد وأن يقع في اجتهاده شيء من الأخطاء. وإذا تقرر هذا حينئذ تأتي القاعدة أن الحق يعرف بالدلائل لا بعظمة القائل، لأنه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تجرد العبد لذلك وعلم الله جل وعلا منه الصدق والإخلاص في ذلك وفقه سبحانه وتعالى فيما هنالك، فتجده موفقا في أحكامه، موفقا في أقواله، مسددا في أفعاله، وهذا فضل الله تبارك وتعالى عليه. فإذا كان كذلك فليحمد الله سبحانه وتعالى. واعلموا رحمكم الله أنكم في بلاد الغرب أحوج ما تكونون إلى العلم الصحيح القائم على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية التي أقرها علماء الإسلام واتفقوا عليها، فعليكم بالاجتهاد في هذا وتحصيله وتأصيله أيضا لأبناء المسلمين بكل ما تستطيعون، حتى تنجبوا بإذن الله تبارك وتعالى طلبة علم أقوياء لا ينصاعون إلا للدليل، ويأخذون بالدليل فيحاكمون إليه ويتحاكمون إليه. فإذا أنتم وفقتم لهذا فقد وفقتم للخير الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحرص الإنسان أن يكون عمله مقبولا، ولا يكون مقبولا إلا كما قلنا بالشرطين السابقين، فإن شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، فأما الإخلاص فهو لله وحده لا شريك له خاليا من الشرك، وأما الإصابة فأن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وليعلم أيضا أنكم إذا غرستم ذلك في قلوب أبناء المسلمين فأعلموهم أنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الواجب علينا أن نعرفه، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم، فالواجب علينا أن نتبعهم وأن نعرف لهم قدرهم. وليعلم أيضا أن ابن آدم ما دام حيا فإنه لا تؤمن عليه الفتنة، فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من ذلك، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى بمنه وكرمه، فإنه جاء بإسناد حسن في المسند من حديث القعقاع رضي الله عنه قال لا أقول في أحد بعد حديث سمعته شيئا بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرى بما يختم له. قالوا له رضي الله عنه وما سمعته وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الحق والهدى بحوله وقوته. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن كما يعرض الحصير على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصبح مثل الصفا، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا وأسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالفتن حفظكم الله تعصف بالقلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وما سميت القلوب بهذا الاسم إلا لأنها كثيرة التقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نحرص أيها الإخوة في الله، الواجب علينا وعليكم جميعا أن يكون القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يرد من قوله شيء، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما من عداه من الخلق فما منا إلا راد ومردود عليه. وليعلم أن الحي ما دام حيا على وجه الأرض فإنه لا يؤمن عليه الفتنة، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الواجب علينا أن نعلم ذلك. وليعلم أن العصمة لم تعطى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من أحد من أهل العلم إلا ويصيب ويخطئ، ولكن العالم الموفق هو من كان خطأه مغمورا في بحر صوابه، والجاهل من كان صوابه مغمورا في بحر أخطائه. فنسأل الله العافية والسلامة. فاحرصوا وفقني الله وإياكم على تربية أبنائنا وأبناء المسلمين عندكم على هذا حفظكم الله. وأيضا أوصيكم معشر الأحبة بالرفق بالناس واللطف بهم واللين معهم ودعوتهم بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال سبحانه وتعالى لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال جل وعلا: وهذا تحتاجون أنتم إليه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الكتاب يعرض عليهم دين الله جل وعلا بالرفق واللطف واللين وإظهار محاسن الإسلام وإظهار شيم الإسلام وإظهار حسن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وجمال الإسلام ونزاهة الإسلام ونظارة الإسلام ونظافة الإسلام وشمولية الإسلام ويسر الإسلام وصفاء الإسلام ونقاوة الإسلام وقوة الإسلام، يبين لهم ذلك كله بالدلائل. فإذا وفقتم إلى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعينكم على هذا ويوفق الناس للقبول منكم، فإن القلوب إنما هي بيد الله جل وعلا، ومن أحسن لقي القبول ومن أساء أعرض الناس عنه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا وإياكم بالإحسان وأخبر بأنه مع المحسنين وأخبر أنه يحب المحسنين سبحانه وتعالى. فأحسنوا إلى عباد الله، وذلك بإخراجكم لهم من الظلمات إلى النور بهدايتهم إلى دين الله. واحرصوا أيضا على المسلمين الذي عندهم البدع والأغلاط والأخطاء والأهواء التي توارثوها وجاءوا بها من بلدان المسلمين أو أخذوها على يد المسلمين المبتدعين الذين هم عندكم ممن وفدوا إلى هذه البلاد التي أنتم فيها، وبينوا لهم الإسلام الصافي. واحرصوا أيضا على الأمر الثالث، وهو الحفاظ على أبناء المسلمين وعلى نشأ المسلمين من أن يذوبوا في المجتمعات الغربية وخصوصا مجتمعكم أنتم في هولندا وأنتم أعلم به مني ولا أحتاج إلى أن أفصل في هذا الباب. فاحفظوا أبناء المسلمين، احفظوا ناشئة المسلمين، من رأيتموه قد انغمس في شيء من الملذات والمعاصي والفسوق والأهوى فاحرصوا على إخراجه منها بكل سبيل ممكنة من الوسائل المباحة والطرائق الشرعية والوسائل المرعية في هذا الباب. ومن حفظه الله وحماه فاحرصوا أيضا على تعزيز الأمن له وحمايته حتى لا يقع في هذا البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.